بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديثنا موصول حول القراءة في رسائل هذه الدورة المباركة، رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 53 بعد 100 الأولى، والمقامة في مجمع توحيد مدينة بيلا الاثنين الرابع من شهر شعبان العام 38 و400 ألف، وهي بعنوان منهج أئمة الدعوة في مسائل التكفير والخروج للشيخ العلامة صالح فوزان حفظه الله تعالى. وهذا موضوع جديد وباب جديد أيضا يتم اصطياد شبابنا من خلاله، وهو موضوع الفكر التكفيري عبر القنوات والصفحات والمواقع التي تغرس في نفوس شبابنا هذا الفكر التكفيري بدعوة الجهاد، بدعوة العمل لهذا الدين، بدعوة 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 إلى آخره. ولهذا ننصح أولا وإجمالا أنه لا ينبغي لشاب من الشباب أن يسمع لغير العلماء، لا ينبغي أن يسمع لغير العلماء الربانيين، لا تسمع للشباب هؤلاء أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، كما وصف النبي الخوارج الأول أنهم يقولون من كلام خير البرية ولكنهم أحداث أسنان وسفهاء أحلام. احذروا مواقع التكفيريين، احذروا مواقع الإفساديين. كم أفسدت من الشباب، تجد الشاب اليوم يفجر نفسه بسبب فتوى لواحد من هؤلاء الذين لا يعرفون عن الشريعة شيئا ولا ينطقون بما نطق به علماء الأمة. فهذه ظاهرة أيضا، وهذه قضية خطيرة جدا، وهي قضية انتشار الفكر التكفيري بين شباب الأمة بسبب تقليد هؤلاء التكفيريين وبسبب التأثر بهم عبر هذه المواقع والرسائل. فكان معنى هذه الرسالة التي تعالج أيضا هذه القضية وهذا البعد الخطير وهو بعد التكفير. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه المبين: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهاد في الله حق جهاده، وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به واتبعوه والذين آووا ونصروه، وعلى جميع من اهتدى بهم واقتدى بهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين. قال: المنهج. المراد بالمنهج الطريق، فالمنهج هو الطريق الذي يصار عليه، والله سبحانه وتعالى رسم لنا الطريق التي نسير عليه والمنهج الذي ننتهجه بما أنزل من كتابه وما بينه رسوله صلى الله عليه وسلم. فإنه صلى الله عليه وسلم بين لأمته المنهج الذي يسيرون عليه من بعده، قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
الذين يقولون: من أين أتيتم بكلمة منهج؟ منين كلمة المنهج هذه؟ تقلقهم كلمة المنهج، فلان على المنهج، فلان ليس على المنهج، فأقلق مضجعهم كلمة الايه؟ المنهج. كأني بهم إذا أقامت المرأة زوجها وقالت: تعالى اسأل ابنك في المدرسة عن منهج الرياضيات ولا منهج العلوم، كأني به يفزع، يفزع ويقول: حتى أنت المنهج؟ فالمنهج هو الطريق، هو الصراط، هو المنهاج، هو السبيل، هو السنة. نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. هذا هو المنهج، منهج الكتاب والسنة واتباع سلف الأمة، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فالمنهج هو الطريق الذي رسمه لنا ربنا في كتابه ووضحه لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته، وصار عليه صحابته رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم ممن نهج منهجهم وسلك طريقهم. أئمة الدعوة رحمهم الله.
ويشرح العنوان: منهج أئمة الدعوة. أئمة الدعوة جمع إمام، ويراد بالدعوة الدعوة إلى الإسلام وإلى الخير. قال تعالى: ولتكن منكم أئمة يدعون إلى الخير. والمراد بأئمة الدعوة العلماء الذين صاروا على هذا المنهج وبينوه للناس خلفا عن سلف، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وإمام وأول إمام للدعوة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم من بعده من صار على نهجه في هذا السبيل من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة والأئمة الأربعة ومن جاء بعدهم من صار على منهاجهم ودعا بدعوتهم. ولا تفقد الأمة ولله الحمد هؤلاء وإن كانوا يقلون ويكثرون في بعض الأزمان. طيب، ثم قال: رحمه الله حفظه الله تعالى. قال تعالى: قل هذه السبيل أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وأنا من المشركين. هذا هو المنهج الصحيح، أدعو إلى الله فلا يدعو إلى نفسه أو يدعو إلى حزبية أو إلى جماعة أو إلى شخص، وإنما يدعو إلى الله. ولهذا يا إخواني هذا كفيل في الرد على جميع الجماعات والأحزاب الموجود، صح ولا لا؟ داعيا إلى الله، أدعو إلى الله. تب الإخواني يدعو إلى مكان عليه حسن البن، تب التبليغي يدعو إلى مكان عليه محمد إلياس، وهكذا. إذا ليس دعاة إلى الله، إنما دعاء إلى منهج فلان أو علان. ولهذا مثلا لو جيت واحد الآن سكندري ينتقدك، لو الليلة أثنى عليك كسر برهامي ماذا سيقول حينها؟ أخطأ شيخي ولا بارك الله في هذا الرجل؟ بارك الله في هذا الرجل، فقد أثنى عليه شيخنا برهامي. زي الرسلاني كده، لو الرسلاني اليوم أنزل ثناء على هشام كل الرسلانيين سيقولون إيه؟ رضي الله عن هشام. ولو طعن في الفوزان فقال هؤلاء الفوزان المطعون فيه، وهم أصلا يطعون في علماء المسلمين. ولهذا قال ولده عبد الله: كل علماء المملكة بقر إلا الشيخ ربيع. نعم. ثم قال: فلا يدعو إلى نفسه أو يدعو إلى حزبية أو إلى جماعة أو إلى شخص، وإنما يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ويدعو إلى دين الله وقصده أن ينفع الناس وأن يخرج من الظلمات إلى النور. أدعو إلى الله، هذا في الإخلاص في الدعوة، ولا يدعو إلى غير الله سبحانه وتعالى. على بصيرة أي على علم، فلا يصح للدعوة إلا من كان على بصيرة وكان متسلحا بالعلم، لأجل أن يدعو الناس على علم بما يأمر وبما ينهى وبما يبين. فقد يعترض عليه معترض أو يشبه عليه مشبه، فيحتاج إلى العلم الذي يرد به الشبهات العارضة أو يرد به خصوم الدعوة. فالبصيرة هي العلم. أنا ومن اتبعني هذه سنة رسول الله، فالدعوة إلى الله على بصيرة، ومن اتبعه كذلك يدعون إلى الله على بصيرة على علم بما يدعو إليه، ويكون مخلصا لله تعالى في دعوته. وسبحان الله أي تبرؤ، سبحان الله سبح الله نفسه عما لا يليق به من الشرك والتعطيل وغير من النقائص والعيوب. وما أنا من المشركين أي ثم تبرأ من المشركين فقال وما أنا من المشركين. فلا بد المؤمن أن يتبرأ من الشرك وأهله، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ولهذا الدعوة دي يا أخوان الآية هذه شملت الداعية ومنهجه وماذا ينبغي عليه. يدعو إلى الله إخلاص، يدعو إلى الله على بصيرة اتباع، وسبحان الله ينزل عن كل نقص وعيب مما وصفه به كل منحرف ضال. وما أنا من المشركين فلا يخالط المشرك ولا المبتدع ولا الضال إنما يتميز. وما أنا من المشركين، ولهذا قال ابن عبد الوهاب من هذه الآية استنبط أنك لا أنه لا يستوحش طالب العلم، لا يستوحش المسلم من قلة السالكين في هذا الطريق، ولا يتكثر أيضا بكثرة الهالكين، فلا يستوحش بكثرة السالكين ولا إيه؟ ولا يغتر بكثرة الهالكين. ومنهج الدعوة هو ما اجتمعت في هذه الشروط: أن تكون الدعوة خالصة لله، أن تكون على علم وفقه، أن ينزه ربه عما لا يليق به مما يصفه به الكفار والمشركون والمنافقون والملاحدة. ولهذا قال ابن تيمية في الوسطية بعدما ذكر الآيات الدالة على صفات الله عز وجل ختمها بقوله تبارك وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، ليبين أننا ما قلنا في ربنا إلا ما قاله الله عز وجل، وهذا منهج الأنبياء. ثم قال حفظه الله تعالى: وأما الداعية الذي يخلط، ولا فرق بين مشرك وموحد، ولا بين مؤمن ومنافق، ولا بين مبتدع وسني، كل الناس عنده سواء، فهذا ليس على منهج الرسول، لأنه لم يتبرأ من المشركين. مثلما قال مين؟ محمد حسين يعقوب، لما قال للشباب: لما تتعلم وتتنور وتفهم هتعرف ان كل الناس حلوين، بعد ما يتعلم ويتنور ويفهم هيصل في النهاية الى ان كل الناس ايه؟ حلوين، خلاص مفيش فرق، الارض تسع الجميع. يقول يعقوب الارض تسع الجميع، ده بعد ما تعلم
وتتنور وتفهم. امال بقى لو قبل ما يتعلم ويتنور ويفهم كان هيقول ايه؟ مش عارفين احنا. ثم قال رحمه الله بعد ان بين جهود ائمة الدين في الرد على اهل البدع والاهواء من الصحابة ومن تبعهم باحسان، قال: ومنهم الامام المجدد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الذي قام في اخر القرن الحادي عشر واول الثاني عشر، فدعا الى دين الله والى توحيده والى عبادته، وجاء من بعده ابناؤه واحفاده. ثم قال رحمه حفظه الله: والمسلمون امة واحدة في جميع اقطار الارض، يتعاونون ويتناصرون على الحق وعلى قمع الباطل، هكذا سبيل المؤمنين، وهذا منهج الدعوة إلى الله، المنهج السليم الواضح المبني على كتاب الله وسنة رسول الله. ولهذا يا إخواني يقال دي دعوة، أو دول متأثرون بالعلماء السعوديين. الدعوة يا إخواني والحق مو بخص بالسعوديين ولا بالمصريين ولا بالليبيين ولا بالموريتانيين، الحق يقبل من كل ناطق به مهما كان جنسه، مهما كان لونه. ثم قال حفظه الله: ومن منهج الدعوة الرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عند النزاع، قال تعالى: فإن تنازعتم شيء فردوه إلى الله والرسول. والرد إلى الله عز وجل إلى كتابه، والرد إلى الرسول، هو الرد إلى شخصه في حياته، والرد إلى سنته بعد وفاته. وحينما ترد الأمور إلى سنة الرسول وإلى أولي الأمر إلا ويوجد لها حل، أو الحل الصحيح. أما إذا ردت الأمور إلى غير هذه المصادر فإن الأمر لا يزيد إلا التباسا وغموضا وشرا. فإن الناس إذا أشكل عليهم شيء من الأمراض يلجؤون إلى الأطباء، لأن الأطباء هم أهل النظر في الأمراض وعلاجها. وإذا أشكل عليهم شيء من أمور الدنيا رجعوا إلى أهل الفن، كل في فنه، طبعا أهل الفن يعني العلم يعني. فأولى وأجدر أن يرجع في أمور الدين وأمور العقيدة إلى أهل الحل والعقد وأهل العلم وأهل الرأي والبصيرة، حتى يوضع الأمر في نصابه ويؤخذ من مصادره. هكذا كان منهج أئمة الدعوة في كل زمان ومكان، أنهم يتحكمون إليه إلى قال الله قال الرسول. طيب، مسائل التكفير والخروج. ومن ذلك أمور التكفير والخروج: التكفير يراد به الحكم على شخص بالكفر، والمراد به الحكم بالكفر على شخص مسلم ارتكب شيئا من الأمور، إنما الحكم على شخص كافر حتى ولو كان جاهلا هو كافر، ويمتحن يوم القيامة إذا لم يسمع عن الإسلام أبدا لكنه هو كافر. لكن الكلام في المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين لا يخرج عن هذا الإسلام وهذا الوصف العظيم إلا بيقين. ولهذا وضع العلماء قاعدة توافر الشروط وانتفاء الموانع، والمراد به الحكم على شخص بالكفر، والمراد به الحكم بالكفر على شخص مسلم ارتكب شيئا من الأمور يحتمل أنه كفر أو أنه دون ذلك، والخروج المراد به الخروج على ولاة الأمور. التكفير، أما التكفير فإنه لا يجوز أن يحكم على مسلم بالكفر والردة عن دين الإسلام إلا إذا قام به سبب من أسباب الردة وناقض من نواقض الإسلام وليس له عذر يعذر به. يبقى لابد من توافر الشروط وانتفاء الايه؟ الموانع. يبقى ان يكون القول، ان يكون الوصف، او ان يكون الفعل دل الدليل على انه كفر. طيب الامر الثاني، ان يستحق من قال هذا القول ومن فعل هذا الفعل اسقاط وصف الكفر عليه، وهذا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. فقد ينطق الرجل بالكفر ولا يكون كافرا. قال الرجل: اللهم انت عبدي وانا ايه؟ وانا ربك. ووصف الرب بأنه عبد، ووصف العبد بأنه رب، هذا كفر ولا ما هو كفر؟ كفر. لكن قال النبي أخطأ من شدة الفرح، بما فيه مانع من إسقاط الحكم عليه وهو الخطأ. ولا يعرف هذا إلا، أو لا يعرف هذا إلا أهل العلم. أهل العلم هم الأدرى، هم الأعلم بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. ولهذا تسمى الحجة، الحجة الرسالية، ولا يعلم هذه الحجة الرسالية إلا أتباع الرسل. أما الطلبة وأنصاف المتعلمين والمتعلمين فهؤلاء لا يرجع إليهم في هذا الأمر، في أمر التكفير يعني، لأنهم يزيدون الأمر شدة، وإنما يرجع لأهل البصيرة وأهل العلم الذين يعرفون متى يرتد المسلم ومتى يكفر مؤمن. ولو طالب علم هذا قوي معروف على ضرب العلماء، طريقة العلماء، المهم أن يكون عالما بإقامة الحجة وتوفر الشروط وانتفاء الموانع. ويعالجون الأمر بما يقتضيه من العلاج، هذا هو أمر التكفير. ولو أن الناس رجعوا إلى العلماء الموثوق بعلمهم ودينهم، رجعوا في هذه الأمور إلى أهل العلم وعرضوا عليهم من ضبط الأمر، ولما حصل ما حصل من فوضى من هذا الواقع المؤلم من التراشق بالكلام والتكفير والتفسيق والتبديع دون بصيرة ولا روية. فالتكفير ليس بالأمر الهين، إنما هو أمر خطير جدا، ولا يتناوله إلا من عنده أهلية علمية وتقوى لله وإنصاف وعدل ووسطية في هذا الدين. أما إذا تركت الأمور فوضى وصار هذا الباب مفتوحا لكل من هب ودب، لكل من يقرأ ويتهجى في الكتب، فالإنسان يكون في أمر مريج، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما ضل الخوارج من قبل في معادينهم وورعهم واستحلوا دماء المسلمين إلا بسبب الفوضى العلمية، إلا بسبب يا أخوان الفوضى العلمية. ولهذا قال ابن عباس لهم: لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله وليس فيكم أحد منهم. ظنوا أنهم علماء وأنهم مستغنون عن الصحابة وعن التابعين، واحتقروا علماء المسلمين ورموهم بالمداهنة والتساؤل، فوقعوا فيما وقعوا فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، مما لا يخفى مما جرى وهو مذكور في التاريخ ولا يزال يتكرر. ومتى خرجت الأمور عن نصابها في هذا الأمر الخطير وتولاها من لا يحسن، حتى ولو كان قصده حسنا أو كان يحفظ المتون والأحاديث وهو لا يفهم، فلا يكفي حفظ النصوص وتطبيقها دون روية. فتطبيق النصوص هو الفقه، وهذا إنما يكون عند العلماء الربانيين. ولهذا الخوارج يا أخواني كفروا المسلمين به بالنصوص. طيب لا يزن زنا، إحنا يزن مؤمن، فقالوا فإذا انتفى عنه الإيمان فليس إلا الكفر. يبقى كفروا بالنص ولا لا؟ لأنهم لم يفهموا الفهم السديد الصحيح. ولو أنهم رجعوا إلى أهل العلم لعرفوا أن الكفر كفران، كفر دون كفر وكفر أكبر، لكنهم أخذوا النص وطبقوه مباشرة. فلو أن الخوارج رجعوا إلى الصحابة ورجعوا إلى العلماء في وقتهم لما حصل منهم ما حصل من هذه الرزية والنكبة في تاريخ الإسلام، وكذلك من جاء بعدهم من منصر في ركابهم، لو أنهم يرجعون إلى العلماء وإلى أئمة الدين لما حصل ما حصل من النكسات التي نعلمها ونعرفها، ونسأل الله السلامة من شرها ووبالها. لماذا تقرر الكتب في المدارس وفي المعاهد وفي الكليات؟ تقرر لماذا تقرر الكتب وتدرس في المساجد؟ إلا لأجل معرفة هذا الأمر والبصيرة فيه، حتى يكون المسلم على بصيرة مما يأتي وبما يضر. ولهذا إخواني الالتفاف حول العلماء نجاة وعصمة، والله العظيم يا إخواني لا غنى لنا عن العلماء في آداب قضاء الحاجة. كيف يا إخواني بالتكفير والتبديع والتفسيق والحكم على الجماعات والأفراد؟ إنما يسير الإنسان حيثما صار العلماء. الإنسان يردد، الداعية الموفق اليوم هو الذي يردد ما قاله العلماء، هو الذي يخرج للأمة ما قاله العلماء، ولا يستقل بنفسه مع معرفة قدره بالحكم على أحد. لو تقول لي أنت تبدع الإخوان والتبلغيين وهؤلاء ليه؟ أقول لك بدعهم العلماء اتباعا للكتاب والسنة، أعرف أدلة العلماء. لو تقول لي علامة تبدع فلانا أو علانا، أقول بدع العلماء من عرفوا بهم وقامت الأدلة على تبديع من لم يعرفهم العلماء وعرفهم طلبة العلم، فبدعوهم بالدليل، بدعوهم بالدليل وأقاموا الحجة وأوضحوا السبيل، ولكنهم ركبوا أدبغتهم وأبوا إلا السير في طريق المنحرفين الضالين. فلا يلام من بدعهم بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. الأمر الثاني الخروج على ولاة الأمور وعموم المسلمين. قال: أما عن الخروج فالله يقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر بطاعة ولاة الأمور المسلمين، قال منكم يعني من المسلمين، وبين النبي أن طاعة ولاة الأمور المسلمين من طاعة الرسول. قال تعالى: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا. وقال: اسمعوا وأطيعوا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فولي الأمر المسلم تجب طاعته ما لم يأمر بمعصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، سواء كان ولي الأمر أو والدا أو غير والد أو عالما من العلماء، لا يطاع في معصية الله أيا كان. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. ولكن ليس معنى ذلك أن ولي الأمر المسلمين إذا أمر بمخالفة أو معصية أنه يخرج عليه. تابوا يا أخواني، إذا أمر بمعصية فإنك لا تطيع في هذه المعصية، لكن هل تخرج عليه؟ الجواب لا، لا ينبغي أن تخرج عليه، لا ينبغي أن تخرج عليه. فإذا المعصية لا ينزع بسببها اليد من الطاعة، لكن لا يجوز لك أن تطيع في الأمر الخاص هذا، بل لا يطاع في هذه المعصية فقط وتبقى طاعته في غيرها مما ليس بمعصية. هذه مسألة. المسألة الثانية، حتى وإن كان لدى ولي الأمر فسوق ومعاصي ومخالفات ما لم يصل إلى حد الكفر، قتل، زنى، سرق، ظلم، فعل كل شيء إلا الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان، فإنه تجب طاعته بالمعروف. لما في طاعة لا أمور المسلمين وإن جاروا وإن ظلموا وإن عصوا من جمع الكلمة واستباب الأمن وحقن الدماء وقوة المسلمين، أما الخروج عليهم بحجة الأمر المعروف ونهي المنكر كما فعلت الخوارج وكما تقول المعتزلة بالخروج على ولي أمر المسلم الذي لم يصل لحد الكفر من أجل إزالة معصيته أو إيه أو فسقه، فإنه يترتب على الخروج عليه من الأضرار أكثر مما يترتب على البقاء على طاعته مع كونه عاصيا أو فاسقا، فهذا لا شك أنه ضرر، ولكن دفع أعظم الضررين بارتكاب أخفهما، قاعدة إسلامية، ارتكاب وخف ضررين دفع لهما. فإنكار المنكر هذا واجب ما لم يترتب عليه منكر أعظم، والخروج على ولي الأمر بحجة أنه عاصي وفاسق من أجل إزالة إمارته أو ولايته حتى تولى رجل صالح، هذا ترتب عليه من الفساد أكثر مما ترتب عليه من المصالح. وبعدين تجيب ولي أمر تقول هذا أصلح من الماضي، سيقوم على الصالح هذا آخرون يقولون عندنا الأصلح وهذا فاسد. يعني لو أن ولي أمر مثلا لقامت علي جميع الجماعات، ليه؟ لأنني فاسد بالنسبة له، أحذر منه، كممت أفواههم، منعتهم من الخطاب، يبقى أنت ولي أمر ضال. طب عايزين مين؟ هنجيب ولي أمر تبليغي، هذا ينادي التبليغيون، هيقوم الإخوان يقوموا على التبليغ، يقوم برهام يقوم على الإخوان، يقوم أيمن الظاهر العجب والتبليغ ولا الإخوان، يقوم يجي أبو بكر البغدادي يذبح القاعد، يقوم يجي إسلام البحيري يقول لك لا هذا ولا ذاك نحط إسلام البحيري، يقوم لا، وهكذا. إن وضعت أشعريا عاده المعتزلي، وإن وضعت معتزليا عاده الجهمي، وإن وضعت الجهمي عاده الفيلسوف، حتى إذا وضعت المسلم عاده الكافر، ما في فائدة. تترك الحكام لربهم، وأما أنت فعليك السمع والطاعة إلا أن ترى كفرا بواحا. وكلمة ترى كفرا بواحا يعني يكفر به، مش مجرد قولة الكفر، لأنه قد يقع من قولة الكفر ولا يكفر، المراد كفرا يكفر به، يحكم عليه بأنه كافر، مش مجرد أن يقول الكفر. ولهذا الإمام أحمد لم يخرج عن المعتصم ولا على الواثق مع أنهم قالوا كلمة الكفر وابتلوا أهل السنة والجماعة، لكن لما كانوا متأولين ما كفروا. وليس معنى هذا أنه لا يناصح، بل يناصح، وتكون النصيحة سرا بين الناصح والمنصوح، يناصح ويبين له ويخوف بالله عز وجل ولا يسكت عنه، لكن نصحكم بينك وإيه وبينه، كما قال النبي دي النصيحة، قال أسامة إني أكلمه فيما بيني وبينه، وقال عبد الله بن أبي أوفى إيتيه في بيته فأخبره بالذي تعلم فإن سمع وإلا فقد أديت ما عليك. وطبعا ولي أمر المسلمين اليوم يا أخواني في ولي أمر أعظم، وفي بقى مؤسسات، في عندك المحافظ، في عندك رئيس مجلس المدينة، وفي عندك رئيس مجلس المحلي، تنصح لكل واحد فيما بينك وبينه، ولا تذكر مساليبهم على المنابر، فينصح ولي الأمر. ولا يزال العلماء ينصحون ولاة الأمور، ولكن لا يظهرون هذا للناس، وإنما يكون بينهم وبين ولاة الأمور بطريقة سرية، لأن الإشارة والتشير على رؤوس المنابر وفي التسجيلات وفي المجالس يترتب عليه الخروج عليهم. والخوارج لم يخرجوا إلى بهذه الطريقة، لما صاروا يشهرون بالولاة ويتخذون من مخالفتهم وسيلة للخروج عليه، كالذي كان يقول في عثمان إنه لم يشهد بدرا، وأنه فر يوم أحد، وأنه لم يبيع بيعة الرضوان، فأوغر الصدور. فإنه يترتب على ذلك شق عصر الطاعة والخروج عن الجماعة وتبغيض ولي الأمر عند الناس، والخروج عن طاعة ولي الأمر كبيرة ومهلكة. فمن خرج عن الجماعات ومات في بيته فميتته جاهلية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا يجوز الإنسان وبدافع من غيرته، يا شباب بدافع من الغيرة، انظروا إلى ولي الأمر كم قتل، ولي الأمر صدر الغاز لإسرائيل، ولي الأمر فتح أغلق المعابر، ولي الأمر ما أدري إيه، تقوم أنت تقوم بإيه أخواتنا في السجن تنتهك أعراضهن وإخواننا قطع طريقة، وهذا كله من وفحمة الجسس. هذا يقوله من؟ هؤلاء من باب إغار الصدور وليس له واقع. أن تنتهك عرض أختك، أنت يا أخي تسمعني الآن، أن تنتهك عرض أختك؟ أبدا، لما هذا كله كذب من باب إغار الصدور، مثل ما يقولون الجيش فعل وفعل، ويوم أن كانهم الحكام والجيش معهم كان الجيش رضي الله عنه، جيش قال كلمة الحق وقف موقف الحق رضي الله عنه وارضاه. فإذا كانت الدولة معهم فرضي الله عنها فهي الدولة المسلمة، ومصر، وأما إذا لم تكن معهم فلتحرق مصر، فلتكن أو لا تكن، هذا مذهب هؤلاء. فلا يجوز الإنسان بدافع من غيرته أن يتخذ من الأخطاء التي لا تصل لحد الكفر وسيلة لإسقاط هيبة ولاة أمور المسلمين. الحجاج بن يوسف الثقفي قتل أكثر من 120,000 مسلم، منهم صحابة ومنهم تابعون. يعني بالله عليك، بالله عليك، لو يجي عندك حاكم يذبح الشيخ صالح الفوزان، وأنا بحضرك دلوقتي عن الحاكم ده وبقولك تسمع وتطيع، بالله عليك هتجلس لي؟ إلا أن تكون سلفي، السلفية تجري في عروقك، أو أنت الذي تجري في عروق السلفية، يبقى السلفية هي الأصل وأنت اللي تجري في عروقها. الشيخ الفوزان، الحاكم بيسبح الشيخ الفوزان ونسمع ونطيع، يبقى حاكم. لا، ذبح من هو أعظم من الفوزان 1,000 مرة، سعيد بن جبير، ذبح أحمد بن نصر الخزاعي، ذبح من هو أعظم من سعيد بن جبير، عبد الله بن الزبير. ومع ذلك ضبطت القاعدة. يا الله يا أخواني، ولهذا السلفي لا يكون مع ولي الأمر صاحب دنيا، إن أعطاه إيه رضي، وإذا منعه سخط. ولهذا لما احنا بنتكلم هذا الكلام، لما أهل السنة بيتكلموا بالمنهج، لأن هذا قلاقل الرسول، لا ينتظرون يا أخواني عطايا، لا. فلا يجوز الإنسان وبدافع عن غيرته أن يتخذ من أقصاء التي لا تصل أحد الكفر وسيلة لإسقاط هيبة ولاة أمور المسلمين والحث على الخروج عليهم، لأن هذا هو الذي شوه التاريخ، وهذا أيضا هو الذي حذر منه الرسول وحث على الصبر على ولاة الأمور، وإن جاروا وإن ظلموا وإن حصل من مخالفات ما لم تصل أحد الكفر البواح. ومن هو الذي يحكم بالكفر البواح؟ هم العلماء، لأن هناك ناسا الآن من المتعلمين يحكمون على أشياء بينما الكفر بواح، وكفرون ولي الأمر بأمور لا تصل إلى حد الكفر، وإنما هي معاصي ومخالفات، يكفرون ولي الأمر كما أنهم يكفرون المسلمين وأحد الناس، زي ما بيقول كده أسامة بن لادن وأيمن الظواهري. تنظيم القاعدة بيقولك لابد أن نحرر الحرمين من حكم السلول قبل أن نحرر المسجد الأقصى من اليهود، لأن السلول منافقون مرتدون، والكافر المرتد لابد من مجاهدته قبل الكافر الأصلي، كما أنهم يكفرون المسلمين وأحد الناس. ولكن تكفير ولي الأمر أشد، لأن ضرر تكفير ولي الأمر يرجع على المسلمين عموما، أما تكفير أحد الناس إنما يرجع ضرره على الأفراد، في حين أن المطلوب جمع الكلمة وتوحيد الصف وإصلاح الخلل والتناصح. فالواجب على طلبة العلم أن يتقوا الله سبحانه، وأن يضع الأمور في مواضيعها اللائقة بها، وألا يتدخلوا في أمور ليست من صلاحيتهم وليسوا مؤهلين لها. وإن كان عندهم غيرة وحماس فنحن نفرح بغيرتهم وحماسهم ودينهم، ولكن عليهم أن يرجعوا إلى أهل العلم وأهل البصيرة، وألا يبتوا بأمر من دون أهل العلم وأهل البصيرة، الذين يزنون الأمور ويصدرونها عن حكمة وعن علم، هم مرتبطون بعلمائهم، فالعلماء هم ورثة الأنبياء، كما قال النبي إن العلماء ورثة الأنبياء، يحملون علم الأنبياء وينشرونه في الناس، فهم المرجع للأمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، والرجوع إلى كتاب الله
وسنة رسوله أمر مطلوب، ولكن ليس كل أحد يحسن الرجوع، ولا يحسن الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا أهل العلم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، هذا هو المطلوب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
ولهذا يا إخواني بارك الله فيكم، الآية عندنا: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. قال تعالى: وما هم بخارجين من النار. يأتي الخارجي يزيد الفقير، ويناقش جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما يتكلم في حديث الشفاعة فيقول يا صاحب رسول الله كيف يخرج هؤلاء من النار كيف؟ والله يقول الآية موجودة في القرآن اهو، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت. يبقى كيف يخرج من النار؟ وقال تعالى وهم خارجين منها. فقال له جابر أتعرف المقام المحمود؟ ثم ذكر له حديث الشفاعة وأن المقام المحمود والشفاعة لهؤلاء الذين دخلوا النار فخرجوا منها. قال تعالى عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. فرجع يزيد ومن كان مع يزيد لما أفهمه الصحابي الجليل المراد بالآية. هي هذه المشكلة يا إخواني، المراد بالآية، المراد بالحديث. كل يقول القرآن والحديث لكن الفهم هو دي المشكلة، والفهم هذا لا يكون إلا عند صيارفة الفن وعلماء الأمة الربانيين. فمن لم يوفق إلى عالم ضل السبيل، ومن لم يرزقه الله بعالم سنة ما تعالى الجاهلية. ولهذا كان من توفيق الله للطالب أن يوفق لصاحب سنة وصاحب مسلك وصاحب طريقة. هنيئا لمن وفق لهذا. فمن وفق لعالم فقد وفق للهداية، من وفق لعالم فقد وفق للصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومن حرم العالم لا يمكن أن يعرف الحق، ولو عرف الحق لعرف بعضه. أما الذي يعرف الحق بشموله هو من ارتبط بالعلماء. ويبقى ثلمة يا إخوان، ثلمة ثلمة لمن لم يعرف العلماء ويأخذ العلم عن العلماء، تبقى ثلمة فيه حتى لو عنده حق. قد يخسر حقه، قد يخسر حقه عنده، لكن أن يعرف الحق كله وأن يعرف الحق علما وعملا على كثرة ملازمتك للعالم على كثرة هذا. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.